فالصبي يمدح غيره لما روته. أم قيس قالت جئت بصبي لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه، وفي رواية ولم يغسله. وقد روت عائشة كذلك حديثا مماثلا أخرجه مسلم بنفس المعنى. وأما الطبية فتختلف عنه لما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم قال يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام. هذا محله إذا كان قبل أن يأكل الطعام، أما إذا أكل الطعام فإن بوله يصبح نجسا، يصبح نجسا. وانضح نديا والطبي أي بوله قبل الطعام، قبل الطعام أي قبل أن يأكل الطعام. تصيبي أي تصيب الحق، تصيب الحق أي تصيب الحكم الشرعي المطلوب. يعفى عن اليسير، ثم قال يعفى عن اليسير من مذي ودم، القليل من المذي والدم يعفى عنه، وكذلك ما تولد من الدم من القيح والصديد. وسبب ذلك هو أنه إذا لم يعف عنه ترتبت على ذلك مشقة كبيرة، والمشقة تجلب التيسير. والقدر الذي يعفى عنه اختلف في تقديره، فعند الإمام أحمد أنه ما يفحش في نفس كل إنسان كما قرره القاضي، وعند الإمام مالك أنه قدر الدرهم البغلي أي الشامة السوداء التي تكون في عضد البغل، وهي شامة وسطى أكبر منها التي في عضد الحمار وأصغر منها التي في عضد الفرس، وهذا التقدير دقيق. عليكم السلام. وفى عن اليسير من مذي ودم بول الحلال كالمني الطهر علم. بول الحلال أي بول الحيوانات التي تحل طاهر، رجعها طاهر. والدليل على ذلك هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر العرينيين في حديث البخاري ومسلم أن يشربوا من أبوال ألبان الصدقة وألبانها، ولو لم يكن البول طاهرا لم يكن بول هذه الحيوانات الإبل وتقاس عليها سائر النعم، ولم يكن طاهرا لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء أن يتداووا به. ولا يرد على ذلك بأنهم كانوا يتداون، لأن التداوي يرحمك الله لأن التداوي لا يكون إلا بما أحل الله كما أخرج أحمد في مسنده في الحديث الصحيح قال إن الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم الشفاء وقد رواه ابن أبي الدنيا أيضا وقال إن الله لم يجعل في حرام الشفاء وهذا هو مذهب الجمهور مذهب جمهور أن بول الحيوان الحلال طاهر وكذلك يقاس عليه منيه ورجعه هذا هو مذهب الجمهور ودليله قوي صحيح وخالف الشافعية فقالوا رجيع الحيوانات نجس وهو رواية عن أحمد خالف الشافعية فقالوا رجيع الحيوانات نجس وهو رواية عن أحمد ولكن هذا المذهب وإن كان هو الأحوط في الدين ولكنه مرجوح حيث الأدلة بول الحلال كالمني كذلك المني طاهر في أشهر الروايات عن أحمد واختلفت الروايات عنه فقال مرة إنه طاهر وقال مرة إنه نجس وذلك لاختلاف الأحاديث الواردة فيه فقد تعارضت فيه الأحاديث فقد روت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطهره من ذوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يذهب إلى الصلاة وبقع الماء على ذوبه وقد وعدت كذلك في حديث مسلم أنها كانت تفرقه من ذوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وعلى هذا فأصح المذاهب هو مذهب التوفيق بين هذه الأحاديث بأن يكون تطهيره إذا كان يابسا بالفك وإذا كان مبلولا بالماء فإذا كان يابسا يكفي في تطهيره وإزالته الفك كالنجاسة التي تعلق بالنعل يكفي فيها أن تحك وتفرك عن النعل وتزال بالحك وبملاقاة غيرها وإذا كان مبلولا لا يزول إلا بالماء وإن كان مذهب الجمهور أنه نجس وبالحلال كالمني الطهر علم الطهر علم أي علم طهره في أشهر الروايات عن الإمام أحمد مقال باب الآنية الآنية جمع إناء وهو الوعاء قال حرم إناء ذهب وفضة في شرب أو أكل كذا طهارتي حرم أنا التزم حرم على نفسك ما حرمه الشرع حرم على نفسك ما حرمه الشرع من استعمال إناء الذهب أو الفضة سواء كان هذا الاستعمال في الشرب أو في الأكل أو في الطهارة. والأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه حذيفة قال لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فيها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحديث متفق عليه. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأكل في آنية الذهب والفضة أو يشرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. المذهب الجمهور هو المذهب الصحيح أنها لا تستعمل أي آنية الذهب والفضة لا في طهارة ولا في أكل. وذهب أهل الظاهر ومذهب مرجوح في هذه القضية إلى أنها لا تستعمل في الأكل والشرب وتستعمل في الطهارة. إلا يسيرا ضبة من فضة وطاهر الشعر وصوف الميتة. إلا يسير ضبة من فضة إلا قليلا من الضبة أي ما يضبب به يربط به من فضة إلى الفضة خاصة. والأصل في ذلك ما رواه البخاري من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر قدح عنده فجعل مكان الشعب سلسلة من فضة على أن لا يستعمل الإنسان المكان الذي جعلت فيه سلسلة الفضة بأن يتحاشى في الشرب والأكل. وشرط ذلك عند أبي الخطاب من الحنابلة أن تدعو إليه حاجته. وقال القاضي لا يشترط فيه ذلك ما دام يسيرا. وطاهر الشعر وصوف الميتة شعر وصوف الميتة طاهر. والدليل على طهارة شعر وصوف الميتة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن ماجه وغيره ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت. وقد نص الله تبارك وتعالى على طهارة ما قطع من الصوف والشعر من الحيوان من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ولو كانت نجسة قبل القطع كانت نجسة بعد الموت لكانت فلو كانت نجسة بعد الموت لكانت نجسة بقطعها وهي والحيوان من الحيوان الحي، لأن كل ما يقطع من الحيوان الحي كما رأينا في الحديث الصحيح يكون ميتة. والدليل الثاني على طهارتها أنها ليست حية أصلا، أنها لم تمت لأنها لم تكن حية أصلا. فالشعر لا يحس ولا يتألم، والإحساس والألم علامتان من علامات الحياة. ولا يرد على ذلك ولا يرد ذلك بأن الشعر ينمو، فالحشيش ينمو مع أنه ميت، والبيض ينمو مع أنه ميت، وهذا الجمهور والمذهب الصحيح أن الشعر والصوف طاهران، الهون تؤيده الأدلة وسلكه جمهور علماء الأمة. وطاهر شعر وصوف الميتة، وهي وجلد وكلاء عظم النجس، أي الميتة وجلدها وعظمها نجس، وهي نجس لقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وجلد لما رواه الإمام أحمد بإسناده إلى عبد الله بن حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جهينة: كنت قد رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا منها بعصب ولا إهاب. وفي رواية أن الكتاب أتى بشهرين قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحمد يعجبه هذا الحديث لأنه كان يرى أنه آخر العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه آخر قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة. ولكن عندما اطلع على اضطرابه في الرواية ترك العمل به. ومع ذلك نقلت في مذهبه روايات في هذه المسألة، منها أن الجلد نجس مطلقا وهي الرواية الشهيرة، والرواية الثانية أنه نجس إذا كان من غير حلال الأكل قبل الموت. والرواية الثالثة توافق مذهب الجمهور في أنه إذا دبغ أصبح طاهرا مطلقا، وإذا لم يدبغ يكون نجسا أي يبقى على نجاسته. والمذاهب في هذه القضية ثلاثة: مذهب الجمهور وهو أن الجلد إذا دبغ طهر، واستدلوا بحديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره قال أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. واستدلوا كذلك برواية لابن عباس ورواية لميمونة، ميمونة روتها وأخرجها أحمد، ابن عباس رواها وأخرجها مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لميمونة فقال هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرمتها. وفي رواية ألا أخذوا جلدها فدبغوا فانتفعوا به. وهذه الرواية هي التي اعتمد أحمد في كون الجلد يطهر بالدبغ إذا كان من حلال الأكل، إذا كان من ميتة حلال الأكل. ومذهب الظاهر اعتمدوا فيه الإطلاق الوارد في حديث ابن عباس، ولكن الصحيح هو مذهب الجمهور لأنه توفيق من جهة بين الأحاديث وجمع بين الأدلة، ولا خلاف عند علماء المسلمين وعند أهل الأصول أن الجمع بين الأدلة أرجح وأولى وأقوى من إسقاط بعض الأدلة أو إهماله. ثم هو يتقوى بأن يذهب إليه أكثر أهل العلم، وهو أن الجلد يعد بغا طهر. المذاهب إذن ثلاث: أن الجلد جلد الميتة طاهر مطلقا دبغ أم لم يدبغ، أنه نجس مطلقا ولو دبغ أنه يطهر بالدبغ، وهذا هو منه وجه وهو الصحيح. وهو جلد وكلا عظم نجس، العظم كذلك لأنه جزء منها نجس. واختلف في هذه المسألة كذلك بعضهم ذهب إلى أنه غير نجس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عظما باليا في التداوي، وظاهر ذلك العظم جهالة الحال، فدل هذا على أن العظم غير نجس. ولأن العظام أيضا عند البعض لا تنمو وليست حية أصلا حتى تنجس بالموت، ولكن أظهر الأدلة على أن العظم نجس، على أن عظم الميتة نجس. إلا أناسا بحريا ما لا نفس، إلا أناسا، إلا الإنسان، الإنسان ميتته طاهرة على خلاف في ذلك. فالذين قالوا إنها نجسة قالوا هو حيوان ذو نفس سائلة فميتته نجسة كسائر الحيوان للنفس السائلة. والجمهور وهو المذهب الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنها طاهرة. والأدلة على ذلك من حديث البخاري ومسلم الذي أخرجاه من طريق أبي هريرة أنه كان مرة في إحدى طرق المدينة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانخنس منه فذهب حتى اغتسل فجاءه فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت على غير طهارة فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن وفي رواية المسلم لا ينجس لا ينجس. فدل هذا على طهارته في حياته ومماته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى على بعض الأموات في المسجد والمسجد لا يجوز أن تدخل إليه النجاسات. ثم إن تغسيل الميت الثابت بالسنة الصحيحة إذا كان الميت نجسا يكون عبارة عن تكثير للنجاسة فلا فائدة فيه. فعلى هذه الأدلة فعلى هذا وانطلاقا من هذه الأدلة كلها يكون مذهب جمهوري هو الصحيح القوي في هذه المسألة. بحريا كذلك البحري كذلك ولو طالت حياته ببر طاهر الميتة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي أخرجه الموطأ وغيره من طريق أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له إنا نركب في البحر نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. ولم يخالف في هذا في حلية ميتة البحر إلا أبو حنيفة وما تبدو في ذلك حديث ضعيف. والآية صريحة كذلك في حل ميتة البحر قول الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ما لا نفس له سائلة أي ما لا دم ذاتي له أو قل ما لا دم ما لا دم ذاتي له أو قل ما دمه دم مائي كذلك طاهر. والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقله أي فليغمسه ثلاث مرات ثم ليطرحه فإن في إحدى جناحيه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. فهذا يدل على أن ميتة الحيوان الذي لا دم له ذاتي لا دم ذاتيا له غير نجسة. كالذباب وخالف في هذا الشافعي فقال إن الحديث خاص بالذباب ولا يقاس عليه غيره. وهذا شرطه ما لم يكن متولدا من النجاسات، فإذا كان متولدا من النجاسات فإنه يكون نجسا، إذا كان متولدا من الطاهرات كالمطر.